عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره على مننه وأسأله المزيد من فضله، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في هذه المادة الشيقة الطيبة المتعلقة بتنظيم أحوال الناس في معرفة أحكام الشريعة. وقد ذكرنا في لقائنا السابق شروط الاجتهاد التي لا يجوز للإنسان أن يدخل في باب الاجتهاد إلا إذا كان من أهلها، ولا يجوز له أن يستند في استصدار الأحكام من الأدلة إلا إذا وجدت فيه هذه الصفات، وهي أربع صفات: الأولى أن يكون الإنسان عالما بالأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها، بحيث لا يفوته شيء من هذه الأدلة ويغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل غير ما أمامه من الأدلة. والشرط الثاني أن يكون عالما بقواعد الاستنباط، بقواعد علم الأصول، وقادرا على تطبيقها على النصوص الشرعية. والثالث أن يكون عارفا بمواطن الاتفاق والاختلاف. والرابع أن يعرف من لغة العرب ما يمكنه من فهم الأدلة. وكنا فيما مضى أشرنا إلى أن المجتهدين الذين توجد فيهم هذه الصفات منهم من توجد عنده هذه الصفات في جميع الأبواب وفي جميع المسائل، ومنهم من توجد عنده في باب أو في بابين، أو توجد في بعض المسائل دون بعضها الآخر. وهذا ما يسميه العلماء بتجزؤ الاجتهاد، بحيث قد يكون الإنسان مجتهدا في باب كباب الفرائض، عنده أساسيات هذا الباب وقواعده، وعنده معرفة بأدلته، وإن كان لا يعرف أدلة باقي الأبواب. بينما يكون هناك من وصل إلى رتبة الاجتهاد في جميع الأبواب، فالأول يقال له تجزؤ الاجتهاد. وجمهور أهل العلم يرون أنه يمكن تجزؤ الاجتهاد، فيكون المرء مجتهدا في باب دون باب أو في مسائل دون مسائل. ولذلك واستدلوا على ذلك باتفاق السلف على الامتناع عن الجواب في عدد من المسائل، حتى ورد عن بعضهم في ذلك الشيء الكثير، يقول قائلهم: من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. يقول وورد عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه من يسأله عن 42 مسألة، فقال في 36 منها: لا أعلم. فاستدل بذلك على أن السلف كالإمام مالك وغيره يرون تجزؤ الاجتهاد، ولذلك امتنعوا من الفتوى في بعض المسائل، حتى قال له القائل: قد أتيت لك من مصر ليسألك عن هذه المسائل وتقول لا أدري؟ قال: أخبر من وراءك بأن مالكا لا يدري. بأن مالكا لا يدري. ومن هذا المنطلق استدل العلماء بتجزؤ الاجتهاد، ولذلك ورد عن طائفة من السلف الامتناع عن الفتوى في بعض المسائل، وورد عنهم الإحالة إلى غيرهم. كذلك أيضا يمكن أن يقسم أهل الاجتهاد بحسب محل الاجتهاد ونوعه وإلى 5 أقسام، أظن أشرت إليها في اللقاء السابق على جهة الإجمال، ولعلي الآن أفصل فيها. فالمجتهدون من العلماء 5 أنواع. النوع الأول من يكون مجتهدا في الأصول والفروع، من يكون مجتهدا في الأصول والفروع بحيث لا يتقيد بمذهب إمام في القواعد الأصولية ولا في الفروع الفقهية، فهذا يقال له المجتهد المطلق. لماذا؟ لعدم تقيده بمذهب إمام لا في الأصول ولا في الفروع، بحيث يكون عنده اجتهادات في مسائل أصول الفقه واختيارات لا يلتزم بمذهب بعينه، ينظر في مسائل الأصول ويعرف الراجح من المرجوح، ويكون له اختيارات قد تتوافق مع مذهب إمام ينتسب إليه في التعلم وقد لا تتوافق معه. فهذا هو الرتبة الأولى، وهؤلاء نوادر في العالم، نوادر في العالم وقلة، وهم الذين يعول عليهم ولا يخلو زمان منهم، لا يخلو زمان منهم على الصحيح، كما هو مذهب الإمام أحمد وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. ومما يكون على الحق أن يكون في الأمة أهل اجتهاد. وقول من يقول بأن الاجتهاد باب الاجتهاد قد أغلق من القرن 5 أو 4، كل هذه أقوال تخالف الواقع ولا تتوافق مع مقتضى النصوص الشرعية الواردة ببقاء الحق في الأمة، وأن الأمة لابد أن يكون فيها فقهاء يجتهدون في بحث المسائل والنظر فيها، ولأن المسائل تحتاج إلى اجتهاد، هناك مسائل جديدة ومتعددة وتحدث في كل زمان، فلابد من وجود الفقهاء أهل الاجتهاد. القسم الثاني المجتهد المنتسب إلى مذهب، المنتسب إلى إمام. إذن الأول الاجتهاد المطلق، والثاني المجتهد المنتسب، وقد يسميه بعضهم صاحب الوجه أو أصحاب الوجوه، فإن الوجه هو القول الذي قال به بعض الأصحاب يخالف أقوال الإمام، يخالف أقوال الإمام. ما من مذهب فقهي إلا وفيه أصحاب وجوه لهم اختيارات يخالفون بها مذهب إمامهم، اختيارات فقهية، وإن كانوا في الأصول قد يتوافقون معه وقد يختاروا من الأقوال الأصولية ما يختاره إمامهم، لكنهم عند تطبيق هذه القواعد على الفروع الفقهية يختارون أقوالا تخالف مذهب إمامهم. فإذا رأيت مثلا الإمام أبا يوسف، الإمام زفر، الإمام محمد بن الحسن، وجدت أن لهم اجتهادات يخالفون بها أقوال الإمام أبي حنيفة رحمهم الله جميعا، فهؤلاء أصحاب وجوه، فهم وإن وافقوا الإمام في قواعده إلا أنهم يخالفونه في الاجتهادات الفقهية ويختارون أقوالا قد لا يقولها الإمام. فأصحاب هذا الصنف يسمون ماذا؟ أصحاب الوجوه. النوع الثالث من أنواع المجتهدين أصحاب الترجيح، وهؤلاء لا يأتون بأقوال جديدة في المسائل الفقهية، وإنما يختارون من الأقوال الواردة عن الإمام ما يتوافق مع أصول الإمام وقواعده. يرد عن الإمام ثلاث روايات، يرد عن الإمام قولان، وبالتالي هذا الفقيه المجتهد يختار أحد هذه الأقوال الواردة عن الإمام، فهؤلاء يسمون أصحاب الترجيح، يرجحون بين الأقوال الواردة عن الإمام. النوع الرابع أصحاب التخريج، أصحاب التخريج، والمراد بهؤلاء من يستنبط أحكام الوقائع الجديدة بقياسها على المسائل التي تكلم فيها الإمام. كلما جاءت مسألة جديدة بحثوا عن نظائر وعن مسائل وعن عن المسائل المشابهة لهذه المسألة من أقوال الإمام التي للإمام فيها قول، فيستخرجون ذلك القول ويقيسون عليه. وقد يكون عند الإمام قاعدة فقهية مقررة في مذهبه، فكلما جاءت مسألة جديدة استخرج حكمها من هذه القواعد الواردة عن الإمام، هؤلاء يسمون أصحاب التخريج. فهم لا يأتون بأصول جديدة ولا يخالفون الإمام في الأصول ولا يخالفونه في الفروع، وإنما يقيسون على كلامه. والصنف الخامس أصحاب الحفظ، الذين يحفظون مسائل المذهب ويعرفون مواطن بحث هذه المسائل، ويفرقون بين المسائل التي فيها نوع شبه، يفرقون بين المسائل التي بينها نوع شبه، فهؤلاء يسمون أصحاب الحفظ. وهؤلاء كثر، وهؤلاء الأصناف الخمسة من الذي يحق له أن يجتهد وأن يفتي في المسائل، ومن هو الذي عنده أهلية للاجتهاد؟ نقول عندنا الصنف الأول الفقيه المجتهد المطلق، فهذا لا إشكال في أنه يفتي وأنه يقضي وأنه يتكلم في استخراج الحكم الشرعي. والقسم الثاني وهم أصحاب الوجوه الذين يوافقون الإمام في أصوله لكنهم يخالفونه في بعض الترجيحات وبعض الاختيارات، فهؤلاء أيضا فقهاء وعندهم قدرة على الاستنباط، وبالتالي فيجوز الاعتماد على أقوالهم في الفتوى. وهكذا أيضا على الصحيح أصحاب الترجيح الذين يرجحون بين الروايات الواردة عن الإمام. وكذلك يبقى عندنا أصحاب التخريج. وقع اختلاف بين العلماء في أصحاب التخريج، هل يجوز الاعتماد على أقوالهم في باب الفتوى أم أن أقوالهم إنما تعتبر في البحث لا في باب الفتوى؟ وأكثر العلماء على أن هذا الصنف لا يعتبرون من أهل الاجتهاد حقيقة، لأنهم لا يستخرجون الحكم من النص، وإنما يستخرجون أحكام الوقائع الجديدة من أقوال الأئمة، فعملهم في القياس فقط، القياس على قول الإمام وعلى اختياراته وترجيحاته. ولذلك فهذا الصنف ليس من أهل الاجتهاد الذين يجوز الرجوع إليهم إلا في حال الضرورة، إذا لم نجد الفقيه الذي يستطيع معرفة الحكم من دليله فإننا حينئذ نكون بمثابة من وقع في ضرورة لمعرفة الحكم الشرعي ولا يجد من أصحاب الاجتهاد من يفتيه، فيعتمد على هذا القول أن خير من ترك الناس بلا فتوى وبلا إرجاع إلى الحكم الشرعي. وأما الصنف الخامس فهؤلاء الذين هم أصحاب الحفظ، هؤلاء هم أصحاب التدريس الذين يدرسون المذاهب الفقهية ويعرفون الناس بها، وهم الدرجة الأولى من درجات سلم الوصول إلى رتبة الاجتهاد، فلهم فضل ولهم مكانة، لكنه ليس من أهل الفتوى ولا يجوز الاعتماد على أقوالهم في مسائل الفتوى، إنما يرجع إلى السابقين، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل النصوص الشرعية، أهل الكتاب والسنة. وأهل النص الشرعي ليس المراد به مجرد حفظه، وإنما لابد أن يكون حافظا وأن يكون قادرا على الفهم والاستنباط، ومن لم يكن كذلك لم تجوز مراجعته. ولذا قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا يدل على أن الاستنباط إنما المراد به الاستنباط من النص، وأصحاب الحفظ لا يستنبطون من النص وليس لديهم قدرة على ذلك، إنما لديهم قدرة على فهم كلام الفقهاء، ولديهم قدرة على معرفة مواطن بحث المسألة في كلام الفقهاء، ومن ثم فهذا القسم ليس من أهل الاجتهاد ولا يرجع إلى أقوالهم إلا في مواطن الضرورات، حيث لا يوجد فقيه ولا يمكن التواصل معه. فالاعتماد على قول هؤلاء في مواطن الضرورات خير من ترك الناس بلا رجوع أو بلا ارتباط بالحكم الشرعي. إذن عرفنا أقسام المجتهدين وبينا حكم كل قسم من هؤلاء المجتهدين. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي متعلقة بالمسائل المجتهد فيها، المسائل المجتهد فيها. هل كل مسألة من مسائل الشريعة يحق الاجتهاد فيها، أو أن هذا خاص بالمسائل التي أدلتها ظنية؟ فنقول في هذا بأن كلمة الاجتهاد قد يراد بها استخراج الحكم من الدليل، قد يراد بها استخراج الحكم من الدليل، وهذا كما يشمل المسائل الظنية يشمل المسائل القطعية. وقد يراد بكلمة الاجتهاد المسائل أو البحث في المسائل التي ليس فيها دليل قاطع، ويكون للاجتهاد فيها مجال. وهذا الصنف أو هذا المعنى من معاني الاجتهاد لا يقع في المسائل القطعية، لا يقع في المسائل التي دليلها قطعي، إنما يقع في المسائل التي فيها دلائل ظنية أو فيها احتمالات. إذن عرفنا مجال الاجتهاد، وعرفنا من هو المجتهد، وعرفنا طريقة العملية الاجتهادية، يكون عندنا نص، ثم عندنا فقيه، ثم عندنا قاعدة استدلالية، فنطبق القاعدة الاستدلالية لاستخراج الحكم في، نطبق القاعدة الاستنباطية على الدليل الذي هو النص لاستخراج الحكم الشرعي، أليس كذلك؟ طيب، من الأمور المتعلقة بهذا ما يتعلق بنتيجة الاجتهاد، ما الذي نأمل من الاجتهاد وقوعه أو حصوله؟ الجواب معرفة حكم الله، أي حكم؟ هل هو الحكم التكليفي أو الوضعي؟ الأحكام التكليفية خمسة، هي نعم في لاقط الصوت، نعم واجب،
الواجب، المندوب، المستحب، الحرام، المكروه،
هذه هي الأحكام التكليفية. وكذلك قد يكون ناتج الاجتهاد حكم وضعي، المراد بالحكم الوضعي ما جعله الشارع معرفا أو وصفا أو أثرا للحكم التكليفي. من أمثلة ذلك، وهذا أخذناه في المستوى الأول عندما تكلمنا عن الأصول، من أمثلة ذلك قد تحتاج إلى معرفة هل العقد صحيح أو ليس بصحيح، صحة العقد وعدم صحة هذا حكم وضعي، يترتب عليه النظر في الآثار، هل هذا العقد منتج لآثاره أو أنه غير منتج لآثاره. إذن هذا ناتج الاجتهاد، استخراج الحكم الشرعي سواء كان حكما تكليفيا أو حكما وضعيا. ويبقى عندنا هل المجتهد يسعى إلى معرفة حكم الله في الوقائع، أو أنه لا يوجد حكم لله في الوقائع إلا بعد اجتهاد المجتهد. مثال ذلك، جاءنا هذا الجهاز الجديد، جاءنا هذا الجهاز الجديد، ما حكمه؟ نحتاج إلى الأدلة لنطبق عليها القواعد لنستخرج الحكم في هذا الجهاز. الآن هل أنا أطلب حكم الله في الجهاز بحيث يكون حكم الله سابق لاجتهادي وأنا أبحث عما هو حكم الله، أو أنه لا يوجد لله حكم إلا بعد أن أجتهد، وبالتالي يكون حكم الله تابعا لاجتهادي؟ واضح المسألة؟ الجمهور قالوا هناك حكم لله واقع في المسألة قبل اجتهاد المجتهدين، بعض المجتهدين يصيبه وبعض المجتهدين لا يصيبه، فهذا قول الجمهور، وبنوا على ذلك أن المجتهدين منهم مصيب ومنهم مخطئ، وقد يستدلون على ذلك بعدد من النصوص، يستدلون على أن المجتهد قد يخطئ، قد يوافق حكم الله وقد يخطئه، بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. يستدلون على ذلك بما تواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ بعض أصحابه في عدد من المسائل، وقد يستدلون على ذلك بقوله جل وعلا في سورة صاد ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. فهذه القصة فيها أن داود عليه السلام حكم وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. ثم بعد ذلك اعترض سليمان على حكم داود، فقال الله تعالى ففهمناها سليمان، معناه أن المصيب هو سليمان لأنه هو الذي فهم المسألة بخلاف داود عليه السلام. إذن هناك مصيب وهناك مخطئ في الاجتهاد. لماذا قلنا بأنه يصيب ويخطئ؟ لأن هناك حكما لله في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه. وبناء على ذلك قلنا بأن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. وقد يستدل على ذلك أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استدعى سعد بن معاذ ليحكم في بني قريظة قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوقي سبع سماوات ومن فوق سبع أرقعة، معناه هناك حكم لله قبل وقوع الواقعة، وأن المجتهدين منهم من يصيبه منهم من يخطئه، منهم من يصيبه ومنهم من يخطئه. في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى. هناك طائفة من الأشاعرة قالوا كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، لأن المطلوب من العبد الاجتهاد، فإذا اجتهد فقد أصاب. ويقولون بأن حكم الله في الوقائع تابع لاجتهاد المجتهدين، تابع لاجتهاد المجتهدين. هل هذا الكلام صحيح؟ وبماذا أجاب الجمهور؟ أجابوا عنه بعدد من الأجوبة. جواب الأول أن هذا القول فيه تناقض. عندنا رجل متزوج لامرأة، متزوج بامرأة، فخالعها ثلاث مرات، فجاءنا وسأل الفقيه الأول وقال الخلع ليس بطلاق كما هو مذهب الحنابلة، ينبني عليه أنها زوجته وأنها باقية في عصمته، وقال الآخر بل هو طلاق كما قال الجمهور. فالآن طلقت ولا ما طلقت؟ إذا قلنا كل مجتهد مصيب معناها أنها طلقت في نفس الوقت لم تطلق، وهذا تناقض. كيف يجتمع القول وضده ونقيضه في محل واحد؟ إذن هذا اعتراض اعترضه الجمهور على هؤلاء المخالفين. من اعتراضات الجمهور قالوا أنتم تقولون بأن الحكم الشرعي هو خطاب الله، وعندكم أن خطاب الله قديم، ثم الآن تقولون حكم الله تابع لاجتهاد المجتهدين، مع أن اجتهاد المجتهدين أمر طارئ ناشئ، فكيف يكون حكم الله القديم في مذهبكم تابعا لما هو طارئ ناشئ؟ واضح وجه الاعتراض؟ طيب، هناك أيضا لهم اعتراضات أخرى، لكن هذا لمحة عن استدلالات كل من الفريقين. نعم، خذ اللاقط.
فضيلة الشيخ، ذكرتم في المثل أن المجتهد إذا اجتهد وأصاب فله أجران، وأما إذا اجتهد وأخطأ فله أجر، فما موقفه إذا تبين له بعد يعني أن نفذ الحكم أنه قضى الحكم على الخطأ، ما محله في ذاك الوقت؟ نفذ الحكم ثم تبين له أنه نفذ الحكم على الخطأ.
واضح. الخطأ الذي يقع فيه القاضي المجتهد لا يقضي عندنا إلا مجتهد، والمجتهد قد يصيب وقد يخطئ. إذا أفتى أو قضى في مسألة ثم بعد ذلك رأى أن الراجح في غير القول الذي قد قاله سابقا، فحينئذ هذا يقع على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون الخطأ في تحقيق مناط المسألة، في تحقيق مناط المسألة أي في الصفة التي يعلق عليها القول فيها. في هذه الحال نقول بأنه لا ينقض الحكم السابق، أن نقول بأنه ينقض الحكم السابق. مثال ذلك: شهد الشهود بأن فلانا عليه دين لفلان، ثم أكذب الشهود أنفسهم بعد أن صدر الحكم بإثبات الدين، ماذا نفعل؟ ننقض الحكم الأول، تبين لنا أن الحكم الأول خاطئ. صلى يظن أن ثوبه طاهر، ثم بعد ذلك تبين له أن ثوبه نجس، إيش نقول؟ طاهر ولا نجس؟ نجس. تحقيق مناط. النوع الثاني من المسائل ما خالف فيه الدليل القاطع، ما خالف فيه الدليل القاطع، فحينئذ ينقض قول الفقيه، الدليل القاطع واجب الاتباع. النوع الثالث من أنواع الخطأ، الخطأ في الاجتهاد، إذا كان يرجح قولا فتغير اجتهاده، ففي هذه الحال في الفتوى فيما يأتي يفتي بالقول الجديد، وفيما مضى يبقى على ما القضايا التي عرضت عليه سابقا، يبقى على اجتهاده السابق. أنا أفتيت 10 بأن الخلع طلاق، بعد 5 سنين تبين لي أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ماذا نقول؟ في القضايا السابقة نحكم باجتهاد الأول، ثم بعد ذلك تحكم به اجتهاد الجديد. طيب، كنت أريد أن أقرر، إذا قررنا أن المجتهد واحد، أن المجتهد المصيب واحد، وأن ما عداه مخطئ، وأن حكم الله في الوقائع واحد، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، وحينئذ لا يتنافى هذا مع قولنا بأنه يجوز تقليد أي واحد من المجتهدين، لأن العامي ما عنده أهلية للتمييز بين المجتهدين. إذا تقرر هذا الباب فإن الاجتهاد إذن منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. المجتهد المصيب مأجور بلا إشكال. طيب المجتهد المخطئ نقول له أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أجر. إذن المجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر واحد، وبالتالي هو معذور لأنه يعني بذل ما في وسعه، وليس منه تفريط في استخراج الحكم الشرعي. واضح هذا؟ إذن المجتهد بين حالين، إما أن يكون مصيبا فيكون له أجران، وإما أن يكون مخطئا فله أجر واحد. هناك مسائل قد يجتهد فيها الإنسان ويكون اجتهاده مبنيا على أصول أو قواعد يتبين بطلانها، تبين بطلانها، حينئذ نقول القاعدة عندنا في هذا الباب أن ما بني على باطل فهو باطل، هذه قاعدة مقررة عند علماء الشريعة. من مسائل الاجتهاد أيضا ملاحظة أن العبد لا يجوز له أن يفتي أو يقضي إلا بعد أن يكون من أهل الاجتهاد. من لم يكن من أهل الاجتهاد فلا يجوز له أن يقضي ولا أن يفتي إلا في مواطن الضرورات كما تقدم، في مواطن الضرورات. من المسائل المتعلقة بهذا الباب أن أقوال الأئمة والاجتهادات الفقهية في مذاهبهم هي طرائق للتعلم والدراسة، بحيث يستفيد الإنسان تصور المسائل ويعرف المقارنة بينها، ويكون لديه الأهلية للنظر في أدلتها لمعرفة الراجح من المرجوح. إذا نحن نتكلم عن إيش؟ إيش؟ معي أنتم؟ تكلم عن
مسائل في الاجتهاد.
المسألة الأولى قلنا إيش؟ ها؟
المسألة الأولى ذكرت أن ما بني على الباطل فهو باطل.
إذن عندنا الاجتهادات التي بنيت على تأصيل باطل فإننا نبطلها. طيب، من المسائل المتعلقة بالاجتهاد أن مذاهب الأئمة طرائق للتعلم والدراسة، طرائق للتعلم والدراسة. مذهب الإمام أبي حنيفة، مذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام مالك. طيب، والفتوى، الفتوى لا يفتي الإنسان ب ما في هذه المذاهب. إن كان مجتهدا أفتى بما يتوافق مع اجتهاده، وإن لم يكن مجتهدا فإنه حينئذ لا يفتي، لا يفتي إلا مجتهد، لا يفتي إلا مجتهد. مما يتعلق بهذا أنه في بعض البلدان ينسب إلى العلم من كان ابنا لعالم أو حفيدا لعالم، فيولى على الأمور الشرعية الدينية من ليس بأهل لكون والده أو جده متأهلا لذلك الموطن. ما حكم هذا؟ قول على الله بلا علم، لا يجوز. قول على الله بلا علم، لابد أن يكون المتكلم في هذه المسائل من أهل الاجتهاد. لا ينفع أنه ابن المجتهد أو ابن الفقيه أو حفيده، بل لابد أن يكون هو في نفسه مجتهدا. من المسائل أيضا المتعلقة بباب الاجتهاد أن الفقيه إما أن يختار قولا واحدا وإما أن يتوقف في المسألة، لا يجوز له أن يختار قولين في وقت واحد، تناقض. كيف يقول بالجواز وعدم الجواز في وقت واحد؟ وهكذا في الروايات، إلا أن تكون هذه الأقوال والروايات واردة في زمانين مختلفين لإمكانية تغير اجتهاد الفقيه، إمكانية تغير اجتهاد الفقيه. من المسائل المتعلقة أيضا بباب الاجتهاد أن الاجتهاد له أصول وطرائق، وليس بالأمور الاعتباطية، ليس بالأمور الاعتباطية والتقديرات، وإنما لابد من السير فيها على أصول. من لم يسرع في اجتهاده على هذه القواعد والأصول فحينئذ سيكون اجتهاده فوضويا. وأعرض لكم بعض هذا، لابد في الفقيه المجتهد أن يعرف آثار المسألة ولوازم المسألة وأسباب المسألة قبل أن يتكلم فيها، لأنه في مرات يفتي الإنسان بشيء بناء على ترجيح ثم يفتي فيما يلازمه بترجيح آخر يقابله. وأظن أني أشرت فيما مضى إلى مثال من يصلي في صلاة الجمعة، أشرت إليه ولا ما أشرت؟ طيب أنا أعطيكم المثال. اختلف الفقهاء في صلاة الجمعة، هل يجوز أداؤها قبل الزوال أو لا يجوز؟ قال الحنابلة وجماعة يجوز. كيف؟ ما هو دليلكم؟ قالوا لأن الجمعة فرض مستقل. ثم بعد ذلك جاءتنا مسألة، هل تجمع العصر مع الجمعة؟ فإذا قلنا بأن الجمعة فرض مستقل لم يجوز أن تجمع العصر معها. فمن جاءنا وقال يجوز أن تصلى قبل الزوال ويجوز أن يجمع العصر معها، قلنا هذا فقه فوضوي، هذه مسائل مترابطة، يلزمك من ترجيح قول في مسألة ترجيح قول ينتج عنه في المسألة الأخرى، ولا يصح منك أن تتناقض في هاتين المسألتين لترابطهما. من القواعد الفقهية المقررة في هذا الباب أن الاجتهاد لا يعارض النص، فكل اجتهاد في مقابلة النص فإنه يعد لاغيا، لا اجتهاد في مورد النص، كما في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسوله. ثم قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آلو، أجتهد رأيي ولا آلو. فهنا قدم الاستدلال بالكتاب والسنة على إيش؟ على الرأي والاجتهاد. إذن الاجتهاد له طرائق لا بد من مراعاتها من أجل استخراج الأحكام الشرعية. هناك أيضا قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، أي أن الحكم المبني والمقرر على اجتهاد سائغ فإننا لا ننقضه، لأن ذلك الفقيه مجتهد وبالتالي الأصل صحة اجتهاده. نعم الشيخ.
يعني مثلا الذي في بلد مجتهد في البلد اشتغل عليه مسألة، يعني طلب افتاء هذه المسألة في بلد آخر، فما حكم هذا الفتوى؟
هذه المسألة ليست من باب الاجتهاد، من باب الفتوى. تريد أن نرجعها إلى باب الفتوى أو نعرض عنها باختصار؟ طيب، الفقهاء على نوعين، من يعرف أعراف البلدان فهذا يفتي في المسائل المتعلقة بالبلدان الأخرى. طيب من لا يعرف أعراف البلدان نقول المسائل عنده على نوعين، مسائل متعلقة بالعرف لا يجيب فيها لأنه لا يعرف العرف، مسائل غير متعلقة بالعرف، الصلاة واجبة أو ليست بواجبة، أنت عالم من أهل المشرق وجاءك عالم من وجاءك مستفت من أهل المغرب قال الصلاة واجبة أو غير واجبة، تقول روح اسأل عالم بلدك؟ قل لا، هذه مسألة ليست متعلقة بالعرف، تغير المكان والزمان لا أثر له في الحكم الشرعي في هذه المسألة، وبالتالي لا فرق بين عالم البلد وغيره. إذن الفقيه العارف بأعراف وتقاليد البلدان الأخرى فهذا يستفتى من قبل الجميع، وهكذا في المسائل التي لا تبنى على عرف. طيب في إشكال فيما مضى؟ طيب عندنا من المسائل التي يهتم بها العلماء ويذكرونها كيف نثبت مذهب الإمام ونعرفه، هناك طرائق لمعرفة مذهب الفقيه منها ما صرح به، ومنها ما يكون ظاهر كلامه، ومنها ما يكون من باب العموم أو من باب الإطلاق ونحو ذلك. فهذه طرائق نعرف بها مذهب الإمام، كذلك طرائق الفهم وأنواع الدلالات، هذه طرائق لمعرفة قول الفقيه في المسألة. إذا جاء وأفتى في مسألة ثم وجدنا ما يشابهها فإننا نستدل بكلامه السابق على المسألة الجديدة، لأن هذا من مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة. قد تكون الدلالات بأنواع متعددة، دلالة إشارة ودلالة تنبيه ودلالة إيماء إلى غير ذلك من أنواع الدلالات. إذن مذهب الإمام نعرفه من لفظه الصريح أو من ظاهر كلامه أو بواسطة الدلالات، سواء كانت دلالات نصية أو غيرها. وهكذا نعرف مذهب الإمام بواسطة فعله، إذا فعل فعلا أثبت لنا مذهب إمامه. وهكذا نعرف مذهب الإمام بواسطة التخريج على كلامه والقياس عليه. التخريج، نعم.
نعم شيخ، ما أثر معرفة المجتهد أو الإمام هذا، معرفة مذهبه، ما أثره في عدمه، في عدم معرفة مذهبه، أو له أثر في المسائل ولا؟
لا، نحن الآن نريد أن نتعرف على كيفية استخراج مذاهب الأئمة، وأن معرفة مذهب الإمام ليس أمرا اعتباطيا. طيب، بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير. إن شاء الله أن نكمل هذه الدروس في لقائنا السابق. أسأل الله جل وعلا لكم التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة هذه العبادة ولا سبيل إليها.